قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني في الله، طابت أوقاتكم بكل خير. في خواتيم سورة الإسراء يحدثنا ربنا عن كتابه الكريم مبينا لنا حقيقته ومكانته التي لا تتأثر برجوع الناس إليه أو إعراضهم عنه، فهو يشرف على الناس من عليائه فيملأ وجودهم نورا ويكشف لهم كل خفية إذا هم جعلوا أبصارهم إليه ووجهوا عقولهم وقلوبهم له، فلا تعمى عليهم المسالك ولا تتفرق بهم السبل. وهذه الحقيقة أدركها الرعيل الأول من المسلمين عند سماعهم أول ما نزل من آياته، فانجذبت نفوس المؤمنين المهتدين لأول إشارة من إشاراته، فالقلوب السليمة تدرك الجمال وتتأثر به قبل أن يكتمل مرآه في نظرها، على حين أن القلوب السقيمة المريضة تعمى عن الجمال ولو اكتمل بهاؤها واتضح جلاله. وأولئك المكابرون المعاندون الذين وقفوا ويقفون إلى أيامنا هذه هذا الموقف المنحرف، وينظرون إلى هذا الكوكب الساطع المبهر للأبصار ذلك النظر المريض، أولئك لن يعلوا من قدر القرآن شيئا إنهم آمنوا به، ولن ينزلوا من قدره شيئا إنهم أمسكوا أنفسهم على الكفر به وأبوا أن يتعرفوا بأنه كلام الله الخالق المبدع. ولكن الرابح والخاسر في ختام المطاف هو الإنسان ذاته، فإن آمن بالقرآن فقد على شأنه ودنا من النفحات الإلهية، وإن أدبر وأعرض بقي القرآن متربعا على عرش السؤدد. ولكن الإنسان الكافر به المعرض عن هديه هو من هوى في قعر التيه والضلال والضياع. أخي المؤمن، إن هذا القرآن هو مائدة الله الممدودة بهذا الخير الذي لا ينفد على كثرة الطاعمين منه، فالشمس هي الشمس وإن اكتحلت بضوئها الأبصار أو عشيت عن ضوئها العيون، فاختر لنفسك أخي المؤمن مع أي الفريقين تريد أن تكون. أتريد أن تكون مع الذين يصعدون إلى علياء القرآن تأملا فيه وتدبرا وعملا بآياته وتطبيقا لأحكامه، أم ترتضي لنفسك، ولا أظنك تفعل ذلك، أن تكون مع من أغمض عينيه فظن أن الشمس غير طالعة وراح يخبط في مشيه خبط عشواء بالرغم من أن النور يعم الكائنات؟ لابد أنك لا تقبل إلا الحياة في العلياء، فعليك إذن يا أخي بكتاب الله وليكن جليسك وأنيسك، فبه السعادة وفيه الحياة ومنه العلم الحقيقي، وهو زادك الذي ينير لك درب الحياة ويضيء لك ظلمات القبر ويرتقي بك في درجات الجنان. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
نقف الآن مع الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري من خلالها تطبيقاتنا العملية نبدأ بحكم الإخفاء في قوله تعالى وبالحق أنزلناه النون الساكنة جاء بعدها حرف الزاي لونت النون بالأخضر لأنها تغن بمقدار حركتين من غير تشديد الحكم التالي هو المد المنفصل في قوله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك لونت الألف باللون البرتقالي إشارة إلى جواز مدها حركتين والآن صفة القلقلة لحرف القاف الساكن في كلمة فرقناه وقرآنا فرقناه لونت القاف بالأزرق الفاتح إشارة إلى صفة القلقلة والآن لاحظ غنة الإخفاء المفخمة في قوله تعالى من قبله لونت النون بالأخضر لأنها تغن بمقدار حركتين من غير تشديد تخرج هذه الغنة من الخيشوم مع مخرج القاف متجافيا عنه قليلا المثال التالي على مد الصلة الكبرى بنفس الآية عند قوله تعالى من قبله إذا هاء الضمير وقبلها حرف متحرك وبعدها الهمزة تمد إشارة الصلة بمقدار حركتين تسهيلا على القارئ المبتدئ ولذلك لونت إشارة الصلة باللون البرتقالي حكم الإخفاء في قوله تعالى إن كان النون الساكنة وبعدها حرف الكاف تخفى النون بالكاف مع بقاء غنة للنون بمقدار حركتين من غير تشديد ولذلك لونت النون بالأخضر الإدغام بغنة في قوله تعالى أيما تدعو التنوين وبعده حرف الميم إدغام بغنة يسقط التنوين من اللفظ ولذلك هو رمادي اللون وتشدد الميم وتغن بمقدار حركتين، ولذلك هي خضراء اللون. والآن الراء المفخمة في كلمة تجهر، تجهر فخمت لأنها ساكنة وقبلها حرف مفتوح. وأخيرا لاحظ هذه الميم التي كتبت فوق كلمة تكبيرا، أشارت هذه الميم إلى حكم الإقلاب في حالة الوصل، أي إذا أردت أن تصل ختام سورة الإسراء ببسملة سورة الكهف تقول هكذا: وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم. ينتج حكم الإقلاب من حالة وصل ختام سورة الإسراء ببسملة سورة الكهف. نختم لقاءنا معكم أيها الإخوة الكرام بوقفات بلاغة مع ألفاظ كلام الله. يقول تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. انظر إلى هذا الأسلوب في الانتقاص من المشركين، فقد جعل ربنا إيمانهم وعدمه سواء، فهم لا قيمة لهم ولا يستحقون إلا الإعراض عنهم واحتقارهم وقلة المبالاة بهم، ناهيك عما في هذه الصيغة من الإيماء بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم بألا يكترث بهم لأنهم أقل من أن يؤبه لهم. ويقول تعالى: يخرون للأذقان سجدا. الإنسان المؤمن لا يملك نفسه من أن يخر بين يدي الله ساجدا على جبينه، ولكن كيف يسجد للذقن؟ ذكر ربنا الذقن في السجود ليصف لك الحالة النفسية للمؤمن، فهو متطلع للسجود بين يدي الله حريص عليه، ولذلك عبر عن هذه الرغبة بالسجود على الأذقان ليدلك على تمكينهم وجوههم كلها من الأرض من قوة الرغبة في السجود لما فيه من استحضار الخضوع لله تعالى. وزاد هذه الرغبة دلالة بتعدية الاسم بحرف الجر اللام للأذقان دون على، أي على الأذقان، لما في اللام من الدلالة على مزيد التمكن من الشيء الداخلة عليه. ويقول تعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. إن المكث هو الاستقرار في المكان، فهل يمكث الإنسان في الأجر الحسن؟ هذا من براعة التصوير القرآني، فانظر كيف جعل الأجر الحسن بما فيه من الملذات والثواب والنعيم كالوعاء الذي استقر فيه المؤمنون، والأجر الحسن يحيط بهم من كل جانب لا يفارقهم طرفة عين، فكل جزء منهم يعمه الثواب والنعيم.